الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، وقد يقال الاسم للصفه الذات مشتركة بين الأسماء كلها، والتكثر فيها بسبب تكثر الصفات، وذلك التكثر باعتبار مراتبها الغيبية. يقول: وذلك التكثر، يعني والتكثر الناشئ في هذا العالم يرجع إلى أي شيء؟ يقول: يرجع إلى تكثر الأسماء الغيبية. بل وذلك التكثر باعتبار مراتبها، أي باعتبار مراتب الذات الغيبية أو باعتبار مراتب الصفات الغيبية الراجعة إلى الذات، التي هي أي المراتب الغيبية التي هي أي المراتب الغيبية مفاتيح الغيب عز وجل. الأسماء كما تعلمون تكون على نحوين: أسماء تكون سببا لهذه الأفعال والظواهر، أي لعالم الشهود، أي لما كان مشاهدا وظاهرا. والمراد من الشهود ها هنا ليس الشهود بمعنى ما يقابل الغيب كالمجردات وعالم المثال، بل كل ما ظهر وكل ما تحقق يكون شهودا، أي يكون مشاهدا في عالم الإمكان. فالأسماء على نحوين: أسماء ظهرت في عالم الشهود، أي في عالم الإمكان، فكانت الممكنات من مجاليها ومن ظهوراتها. وأسماء غيب اختصت به سبحانه وتعالى، فتلك الأسماء الغيبية لا يعلمها إلا هو ومن ارتضاه من نبي أو مقرب. فمن عرف تلك الأسماء عرف المغيبات، عرف الأسرار، عرف الكثير من الحقائق. ومن لم يعرف تلك الأسماء لا يتمكن من معرفة الحقائق والمغيبات. ولذا أرجى توجه في هذا اليوم يقسم المصنف القيصري الأسماء إلى قسمين: إلى أسماء ترجع للغيب، وهي الأسماء التي اختص الحق سبحانه وتعالى بها ولا ترجع للأفعال والمشاهدات في عالم الإمكان، وإلى أسماء ترجع للشهادة، أي إلى ما شوهد وظهر في عالم الإمكان. فليس المراد من الشهادة كما سيأتي الشهادة بمعنى عالم الطبيعة وعالم الشهود في مقابل الغيب، بل المراد ما شوهد من الأسماء بمظاهرها وأفعالها وما لم يكن مشاهدا. ولذا قال: وذلك التكثر باعتبار مراتبها الغيبية، يعني التكسرات الموجودة منشأها التكسرات الغيبية، المراتب الغيبية التي هي أي المراتب الغيبية مفاتيح الغيب. فمفاتيح هذه الصفات، فمفاتيح غيب الصفات ترجع إلى من؟ ترجع إلى الحق سبحانه وتعالى. فمن شاهد هذه الأسماء الغيبية تمكن أن يعرف الخزائن الربوبية، لأنها هي المفتاح أو المفاتيح من أجل التوصل إليها. فلذا قال التي هي أي المراتب الغيبية مفاتيح، مفاتيح الغيب. فمفاتيح الغيب من هي؟ هي الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى. فالمفاتيح جمع مفتاح، فلا يتمكن أن يفتح الإنسان الخزائن الإلهية وما لله سبحانه وتعالى من المغيبات إلا بمن؟ إلا بمعرفة هذه الأسماء. وأرجو التوجه، ليس المراد من معرفة هذه الأسماء معرفة أسماء الأسماء، معرفة ألفاظها، المراد المعرفة بها، أي شهود تلك الحقائق الإسمية. ومن شاهد تلك الحقائق الإسمية كانت مفاتيح لمن؟ للخزائن الإلهية. فإذا تارة القرآن تارة يرد في من؟ في الشرع مفاتيح، وتارة يرد مفاتح. مفاتح جمع مفتح وهي الخزانة، والمفاتيح جمع مفتاح وهو ما به يفتح الشيء. هنا جاء بعبارة مفاتيح جمع مفتاح، أي ما يكون سببا علما للوصول إلى الحقائق، أي ما يكون مفتاحا للوصول إلى الحقائق. ولم يأتي بمن؟ بمفاتيح التي هي الخزائن. يعني قال أنه من تمكن من هذه المفاتيح تمكن أن ينتقل إلى من؟ إلى تلك الحقائق. هي مفاتيح الغيب. المفاتيح قلنا بيد الله، لا يعلمها إلا هو ومن ارتضاه. هي مفاتيح الغيب وهي، وتلك المفاتيح معان، وهي أي وتلك المفاتيح معان. أبصر معان في مقابل من؟ في مقابل ما كان، في مقابل ما كان من المصادر. فقال فهي معان، يعني تلك الحقائق وتلك الأسماء الإلهية ليست لفظا من الألفاظ، وليست عينية خارجية. هذه العينيات الخارجية، مفاتيح لمن؟ مفاتيح لمعرفة الأسماء الشهودية، لمعرفة الأسماء التي ظهرت. تلك معاني، أي تلك حقائق والصفات إلهية قائمة في الحق سبحانه وتعالى. والقول بكون صفاته قائمة به من باب التسامح في التعبير، صفاته عين ذاته. وهي معان، في مقابل من؟ في مقابل المصادر التي هي عينية والأفعال الخارجية. وهي معان معقولة، المراد من كونها معقولة يعني في مرتبة، الذات، يعني في مرتبة الذات. فهي ليست بأمور خارجية وإنما هي معقولة. يعني شنو معقولة؟ يعني كما وأنك أنت علمك يكون كليا وماهويا ومعقولا لك في ذهنك وليس خارجا عن وجودك، وإذا كان الشيء مع الذهن يكون هناك اتحاد بين المدرك والمدرك، سواء كان الشيء في مرتبة الحس أو في مرتبة الخيال أو في مرتبة العاقل. يقولون اتحاد العاقل والمعقول، اتحاد الحاس والمحسوس، اتحاد، والعبارة الجامعة اتحاد العاقل والمعقول. فهذه المعاني أي هذه الصفات معقولة أي في مرتبة العاقل أي في مرتبة الإدراك، والعبارات التسامحية أي في مرتبة نفس الذات الإلهية وليست بأمور خارجة عن الذات. فإذا يريد أن يقول أن هذه المعاني هي صفات إلهية، وإذا كانت صفات إلهية فهي في مرتبة الذات لا الخارج، يعني ليست بعينيات وأفعال خارجية. فهنا يريد نفي أن تكون الصفات خارجية عينية في عالم الإمكان، ويريد أن يرد شيئا ثاني وهو أن الصفات ليست زائدة على الذات كما توهم البعض أو كما نسب إلى البعض بأنهم قالوا بتعدد القدماء وخلفه، وهي معان معقولة في غيب الوجود، في غيب الوجود الحق تعالى. أي معاني؟ معاني موجودة في غيب الوجود الحق، يعني هي تلك الصفات التي بكلها وبواقعها هي غيب الذات، هي مع الذات شيء واحد وليست زائدة على الذات. فنحن قد ندرك الصفات لكن لا نتمكن من درك الصفات بكلها، حتى ولو أدركنا العلم ندرك العلم بما له من الإدراك بقدر عالم الإمكان، أما كله العلم الإلهي فهو ليس بمدروك ومحفول لنا. كله الحياة الإلهية ليس محفول ومدروك لنا، وهكذا. فهذه الأمور وهي الصفات التي هي عين الذات هي غيب وفي واقع الذات الإلهية، ليست عينية في عالم الإمكان وليست زائدة بناء على القول، بناء على أن هناك من يقول أن الصفات زائدة على الذات معقولة في غيب الوجود الحق تعالى. تتعين بها، تتعين بهذه المفاتيح، تتعين بهذه المعاني، تتعين بها، يعني تتعين بها؟ يعني يحصل التعين والخارجية للحقائق الإمكانية، للحقائق الإمكانية بواسطة من؟ بواسطة تلك الصفات الغيبية، فهي منشأ للحق للكائنات، فهي منشأ للتعينات والخارجيات. تتعين يعني يحصل التعين والتقرر الخارجي بها، يتعين بها أي بهذه المعاني والمفاتيح، وهي المفاتيح الغيبية والصفات الإلهية. شؤون تتعين بها شؤون الحق. ما هي شؤون الحق؟ هي أفعاله، شؤون الحق أفعاله وتجلياته عبر تفسير. تتعين بها شؤون الحق وتجلياته. فإذا التجليات والظهورات والأفعال تابعة لمن؟ تابعة للصفات الإلهية التي هي في غيب الذات. وليست عليه السلام، وليست، هاي كلمة وليست يريد أن يقول لا يتصور متصور أن هذه المعاني هي خارجية في مكتبة الفعل أو هي زائدة على الذات ولو فرضت أنها قديمة. فهي ليست زائدة على الذات رد علما للقائدين بالقدماء الثمانية، وإن كنا قلنا أن هناك تأمل في هذه النسبة لا نظن أن إنسانا عرف معنى الإسلام يتكلم بمثل هذه الكلمات. لكن من راجع الكتب سيجد الكثير من النسب التي تنسب من طائفة إلى طائفة أخرى قد لا تكون لها واقعية وحقيقة، وخلفه قد لا تكون لها واقعية وحقيقة، كل كلمة أرجو التوجه، وكل نسبة إذا نسبت لأحد، إذا وجدتموها في كتب تلك الفرقة بنفسها فقد تكون صحيحة، وقد لا تكون صحيحة، لأن وجود الكلمات بما لها من الظواهر قد لا يكون مرادا. مثلنا فإذا أولا وقبل كل شيء، كل نسبة لا بد وأن تشاهد في كتب تلك الفرقة تلك الطائفة، وثانيا يجب أن نكون من العارفين بصلاحاتهم حتى نتمكن أن نحمل كلماتهم على من؟ على تلك المعاني. فأقول إذن الكثير من النسب الموجودة من طائفة إلى أخرى قد يكون فيها نحو من التجوز، وليست هذه المعاني الغيبية، هذه المعاني الغيبية المعقولة وهي الأسماء الكلية، وليست بموجودات عينية أي خارجية، وليست بموجودات عينية أي خارجية. ظاهر العبارة أريد أن يقول أن هذه الصفات هي عين الذات الإلهية، وليست راجعة إلى عالم الإمكان والعينية الخارجية. لكن بعضهم هم قال يريد إضافة على نفي العينية الخارجية لعالم الإمكان أن ينفي القول بتعدد القدماء، وليست بموجودات عينية أي خارجية، ولا تدخل في الوجود أرسل، ولا تدخل في الوجود يعني ولا تدخل في الوجود الخارجي الإمكاني. مو معناها أن الصفات الإلهية ليست في وجودات، الصفات الإلهية عين الوجود، واضح مثلا. ولا تدخل والمعاني المعقولة والصفات الإلهية في عالم الغيب لا تدخل في الوجود، يعني لا تدخل في الوجود الخارجي أصلا. هناك عبارات نسمعها كرارا على أن الماهيات ما شمت رائحة الوجود، وأن الأعيان الثابتة وهي الصور العلمية ما شمت رائحة الوجود. ما المراد من هذه التعابير؟ هل المراد أن الصور العلمية الإلهية ليست بوجود؟ وهل المراد أن الماهيات بلحاظ تقررها وكونها في الذهن ليست من الوجود؟ كلا، يريدون أن يقولوا أن الأعيان الثابتة صور علمية للحق فما شمت رائحة الوجود الخارجي، ويريدون أن يقولوا أن الماهيات الذهنية هي من شؤون الذهن فما شمت رائحة الوجود أي رائحة الوجود الخارجي. وحسنا فهنا كذلك، ولا تدخلوا في الوجود الخارجي أصلا، بل الداخل فيه، بل الداخل في الوجود الخارجي ما تعين من الوجود الحق. الداخل في الوجود الخارجي ما هو؟ الداخل في الوجود الخارجي ما هو؟ ما تعين من وجود الحق في مرتبة الظهور وهي الأفعال وهي الممكنات، الذي كان في الخارج وتحقق في الخارج ما هو؟ هي الوجودات الخارجية، هي الممكنات، هذه خارجية. بل الداخل فيه أي الداخل في الوجود الخارجي أي المتحقق في عالم الإمكان ما تعين، يعني ما صار عينا خارجية وتحقق في الخارج من الوجود الحق. العبارة على إطلاقها فيها شبهة، يعني الوجود الإلهي يكون في الخارج في عالم الإمكان؟ نقول كلا، الحق في ذاته وصفاته لم يتنزل إلى مرحلة أن يكون خارجيا بمعنى وجودا خارجيا إمكانيا، بل الحق بلحاظ الفعل هذه هي شؤون الحق. ولذا قلنا تارة نقول الحق ونريد من الحق أفعال الحق، فها هنا قال ما تعين من الوجود الحق لكن لا في مرتبة ذاته، ولا في مرتبة صفاته، بل في تلك المراتب، بل ما تعين من الوجود الحق وفي تلك المراتب، يا مراتب، مراتب التجلي، مراتب الظهور، في تلك المراتب من الأسماء، يا أسماء، الأسماء الفعلية، أي المتعين هي ظهورات تلك الأسماء، وهي الوجودات العينية الخارجية. فهي رجع مرة ثانية إلى المعاني المعقولة، فهي أي المعاني المعقولة الغيبية، وهي صفات الغيب المختصة بالحق سبحانه وتعالى، موجودة، لكن وين موجودة؟ لا في الخارج بل في العاقل، لاتحاد العاقل والمعقول، لاتحاد الصفات الإلهية مع الحق سبحانه وتعالى، فهي موجودة في العاقل، يعني فهي موجودة في عالم العاقلية والمعقولية، فهي موجودة عند الحق سبحانه وتعالى، فهي حضور الذات، حضور الصفات للذات، واضح مثلا؟ فهي موجودة في العاقل، أي موجودة في مقام حضور الذات للذات، وتعقل الذات للذات، وشهود الذات للذات، فهو وين صار هذا الحضور؟ صار حضورا عقليا وتحققا عقليا، فهي بلحاظ الحق متحدة مع الحق، فهي موجودة في العقل، وهي بلحاظ إدراكاتنا أيضا ليس في الخارج موجودة، أين هم كذلك حينما ندركها موجودة في العقل، فإذا هي ليست بأمر خارجي لا في عالم ذهننا ولا في عقلي ولا في المكتبة الإلهية، فهي موجودة في العقل، معدومة في العين، معدومة وين؟ معدومة في العين الخارجية، معدومة في الخارج، يعني وليست صفة تكون موجودة في الخارج في عالم الإنسان، أو معدومة في العين على القول الثاني، أو معدومة في العين أي معدومة بأنها ليست زائدة على الذات حتى تكون عينا وخارجية في مقابل الذات كما قال البعض بتعدد القدماء، معدومة، يعني معدومة، يعني معدومة المعاني الغيبية والصفات الإلهية، معدومة في العين، معدومة في العين أي في الخارج، واقع العبارة أربطون، ولها الأثر أربطون، إذا كانت هذه الصفات الغيبية معدومة في الخارج هل لها شيء وهل لها أثر على الخارج؟ يقول بلي، كل ما هو من في الخارج من شؤونها، من تجليات الحق سبحانه وتعالى، عالمنا كله يرجع لمن؟ يرجع إلى الصفات الإلهية، فهو ظهور لتلك الصفات، لكن الصفات بعضها شهودية وبعضها غيبية، من عرف الصفات الغيبية عرف الخزائن الربوبية، ولها كأنه قال، ولكن مع كونها ليست في العين بل هي في الغيبي، لكن لها الأثر والحكم فيما له الوجود العيني، يعني فيما له الوجود العيني، يعني في عالم الإنسان، في عالم الخارج، ولها الأثر والحكم فيما له الوجود العيني، لأن التجلي والفعل تابع لمن؟ تابع للأسماء، فتكثروا الأفعال تابع لمن؟ لتكثر الصفات، فعلى قدر تكثر الأسماء الإلهية تكون الأفعال، لأن الأفعال من مظاهر ومن تجليات الصفات الإلهية، كما أشار إليه الشيخ، المراد من الشيخ في العرفان الشيخ ابن العربي، وفي الفلسفة الشيخ الرئيس، وفي الفقه الشيخ الطوسي، وفي الأصول الشيخ الأنصاري، هذه الاصطلاحات لكل قوم ولكل جمعية بما لها من الأصول، كما أشار إليه الشيخ ابن العربي رضي الله عنه وين أشار في الفصل الأول؟ أرجو التوجه. الكثير من الأساتذة والمحققين يعتقدون أن الكتب الموجودة لابن العربي حرفت في الطباعات الأخيرة، يعني الكتب الموجودة له قبل 300 أو 400 سنة تختلف عن كتبه اليوم، فإنها حرفت عند أبناء العامة، فكان فيها أسماء الأئمة عليهم السلام جميعا، وكان فيها الكلام عن الولاية الكبرى بكل صراحة، وكان فيها أكثر من هذا يدعي على أن في بعض خلواته وشهوده شاهد تلك الولاية الكبرى وهي القائم عجل الله تعالى فرجه، فإما شاهده شهودا روحانيا أو شاهده شهودا خارجيا. فالرجل الذي يتكلم بمثل هذه الكلمات لا ينسب إلى الجهل بأن تصل حادثه ونفسه بأن يرى الولاية الكبرى ليزيد بن معاوية أو أشباهه ممن تقدمه وتأخره من الغاصبين. واضح المثل؟ كما أشار إليه الشيخ الأكبر الشيخ الأكبر محي الدين في الفصل الأول، وسيأتي بيانه إن شاء الله، وسيأتي بيانه لأننا نحن لحد الآن لم ندخل في من؟ في فصوص الحكم، هذه كلها مقدمات لفصوص الحكم. ومن وجه لحد الآن عرفنا أن منشأ التكثر لعالم الإنسان، لماذا تكثرت الأعيان الخارجية؟ راجع العلم، راجع لتكثر الصفات الإلهية. ما عرفنا لحد الآن؟ فإذا لحد الآن لو سألنا السائل كيف تكثر العالم الإمكاني وأصبح سماوات وأراضين وأصبح عالم تجرد وعالم مثال وعالم طبيعة بما لكل عالم من مراتبه وشؤونه المختلفة، لقلنا له تكثر هذا العالم تبعا لتكثر الأسماء الإلهية، مثل لتكثر الصفات الإلهية. نحن قرأنا أيضا في الفلسفة قبل أن ندخل الحفان، حينما يسأل الفيلسوف كيف تكثر العالم مع كون المصدر والمنبع والآخر هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى، هناك تكلموا فقالوا تكثر العالم مع كون الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، تكثر العالم على الرغم من هذه القاعدة المسلمة عندهم، تكثر العالم لماذا؟ قالوا لأنه وإن صدر أول ما صدر ما هو العقل الأول أو أول صادر هو الفيض المقدس والنفس الرحماني، مثلنا والنفس الرحماني، وإن كان هذا هو الصادر الأول، لكن لما كان الخلق الأول وهو العقل الأول فيه جهة وجود وفيه جهة ماهية، لجهة وجوده صدر منه العقل الثاني، ولجهة ماهيته صدر منه فلك الأفلاك. ماشي توجهني؟ وهكذا تكثرت العوالم بالحاضر تكثر الاعتبارات، من جهة تكثر الاعتبارات، فالاعتبارات المختلفة الشيء من حيث وجوده له اعتبار، ومن حيث ماهيته له اعتبار، ومن حيثياته المختلفة تكثر العالم حتى صار هذا العالم المتاح. هناك كانوا يوجهون تكثر العالم بمن؟ بمثل هذه التوجيهات. ها هنا قرأنا على أن تكثر العالم يرجع إلى من؟ يرجع إلى أساسين، إلى أساسين رصينين وأكثر دقة مما سمعناه فيما في الفلسفة، وهو أن التكثر يعود لتكثر الأسماء والصفات، لأن الخارج من مظاهر الأسماء والصفات، فعلى طبق تلك الأسماء والصفات تكسر العالم فكان سماء وأرضا وكذا وإلى الآن من بعد ما عرفنا على أن التكسر يعود إلى تكسر الأسماء والصفات، جاء المصنف ليترقى عن هذه المرتبة ويقول: بل من وجه دقيق وتأمل عميق نعرف على أن تكسر العالم قبل مرتبتي التكسر الصفاتي، ما هو المنشأ لهذا التكسر؟ المنشأ لهذا التكسر علم الذات بالذات، ظهور الذات للذات، فعلم الذات بالذات لأن بسيط الحقيقة، كل الأشياء، أي جامع لكل الكمالات، أي تجتمع فيه كل الكمالات بنحو البساطة. فكل الكمالات حين ظهور الذات للذات ومشاهدة الذات للذات حضرت هناك الكمالات جميعا بنحو البساطة، ولما حضرت بنحو البساطة صارت سببا للتكسر فتلك البساطة وإن كانت أمرا واحدا بسيطا لكنها شهود لكل الكمالات الذاتية، ولما كانت شهودا لكل الكمالات بما هي كمالات كل الكمالات صارت تفصيلا في مرتبة الفعل، لأنه تعالى كان كنزا مخفيا، ولما كان كنزا مخفيا كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. كنت كنزا مخفيا في مرتبة الذات حين ظهور الذات للذات، كان هناك في تلك المرتبة كنزا مخفيا، لكن بالحركة الحبية كما يقولون، يعني من أحب نفسه بعبارة تقريبية وتسامحية، من أحب نفسه أحب كمالات كم أحب كمالات نفسه، ومن أحب كمالات نفسه أحب ظهورها وبروزها. فلما كان الحق سبحانه وتعالى كنزا مخفيا وظهر لنفسه وكان ظهوره لنفسه بنفسه، كان هذا سببا لحب إظهار تلك الكمالات الذاتية الموضوعة بنحو البساطة فيه في مرتبة الفعل، فصارت تلك الحقائق في مرتبة الفعل ظاهرة. فإذا منشأ تكسر العالم قبل الصفات هو ظهور الذات للذات، ولذا جاء ليترقى وليبين لنا على أن منشأ الكثرة في العالم وإن كانت هي الصفات، لكن في النتيجة والواقع هي ظهور الذات للذات. واضح العبارة؟ ومن وجه، يعني شنو من وجه؟ يعني ومن وجه أدق بنظرة عميقة علمية، إن التكسر قبل مرتبة تكسر الصفات يرجع إلى من؟ ومن وجه يرجع التكسر في الصفات، ويرجع التكسر في عالم الإمكان والتعدد في مراتب العينية إلى من؟ إلى العلم الذاتي، أي إلى علم الذات بالذات، وهو حضور الذات للذات، وحنفره فعلم الذات بالذات لأنه بسيط الحقيقة، وبسيط الحقيقة كل الأشياء وكل الكمالات، هذا الظهور لنفسه في مرتبة الأحدية قبل مرتبة الواحدية كان سببا علما، هذا الظهور ومشاهدة كل الكمالات كان سببا لتكسر العالم، فالأسماء تابعة أيضا لهذا الظهور، لأنه تعليل للرجوع. لماذا ترقينا مما قلناه الآن وهو أن منشأ التكسر هي الصفات إلى هذه المرتبة وهي المرتبة الأعلى؟ قال: لأن علمه تعالى بذاته لذاته، بنفس ذاته أوجب العلم بكمالات ذاته. في أي مرتبة؟ في مكتبة أحديته. هذا التكثر الذي تقدم كان يرجع إلى مكتبة الواحدية، مثلنا التعدد الصفاتي يرجع إلى مكتبة الواحدية، التكثر في الحقيقة والواقع وبدقة من النظر بوجه من الوجوه يرجع إلى من؟ إلى مكتبة قبل هذه المكتبة وهي مكتبة الأحدية. في مكتبة أحديته، فإذا ظهر لذاته بذاته في مكتبة الأحدية وكانت كل الحقائق وكل الكمالات العلمية في تلك المكتبة موجودة بالحركة الحبية، كل شيء لنفسه عاشق كما قالوا، كل شيء لنفسه محب، ولذا كل الحقائق تحب البقاء، تحب استمرار وجود نفسها شاءت أو أبت، حتى من انتحر يريد الراحة بنفسه، فيظن أن بالانتحار هو جلوة، هو راحة النفس، هو بقاء النفس على الطمأنينة على الراحة، وفرار النفس من الخوف والهلع وما شابه هذه الأمور. فلذا قال ثم المحبة الإلهية، هاي كلمة المحبة الإلهية إشارة علما إلى الحديث الشريف، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. أبو توجه، كنت كنزا مخفيا وكان الله عالما، وكان الله ولم يكن معه شيء. كل كلمة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى لا يراد منها الزمان، لا يراد منها الزمان، لأن الزمان من شأن عالم الطبيعة، فهو مخلوق ومعدود للحق، والله فوق الزمان والمكان وفوق كل شيء من عالم الإمكان. فكنت كنزا مخفيا استفاد منها المتكلمون أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يخلق شيئا من الأشياء، ثم أحب أن يخلق فخلق الأشياء، فكأنه كان في زمان وحده، ولو زمان موهوم أو متوهم ذهني، كان كأنه في زمان وحده بلا أي مخلوق، ثم أحب أن يخلق الخلق لكي يفرح. هكذا فسر المتكلمون هذا الحديث الشريف، وهو تفسير بعيد عن الدقة، لأن الكون الإلهي لا يراد به الزمان. ليس معنى كنت كنزا مخفيا يعني كنت في زمن موهوم أو متوهم، مخفيا أي لم أخلق خلقا ثم من أجل أن أعرف خلقت الخلق، كنت قبل الخلق كنزا مخفيا، أما من بعد ما خلقت الخلق فأصبحت لست كنزا مخفيا. ليس هذا بمراد. الله كان كنزا مخفيا وهو الآن كنز مخفي. كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، وهو كما كان، الحديث الشريف، وهو كما كان. الآن الله ليس معه شيء، في مكتبة الذات، في مكتبة الصفات، في مكتبة الحقيقة الربوبية، في مكتبة الحقيقة الإسمية، في مكتبة الحقيقة العلية، هو كنز مخفي، هو وليس معه شيء، مثل له. والكلمات الزمانية بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى لا يراد منها الزمان. نحن احتدنا أن نمتد كل شيء بلحاظ واقعنا الزماني والمكاني إلى الزمان والمكان، فالله كان كنزا مخفيا وهو الآن أيضا كنز مخفي، وهو الآن كما كان وليس معه شيء، مثلنا. فإذا استدلال بعض المتكلمين على أي شيء؟ على أي شيء؟ على أن الله كان ولم يخلق شيئا ثم خلق الأشياء، لأنه لو كان قد خلق الأشياء لا بهذا النحو لكان موجبا، لكان مقهورا، وما شاكل مثل هذه الكلمات. نقول لهم على أن هذه الآيات وهذه الكلمات ليس المراد منها الزمان، حتى تقول كان في زمن موهوم أو متوهم وحده ثم خلق العالم فكان كنزا مخفيا فأصبح كنزا ظاهرا. ليس الأمر الله تعالى كما هو ظاهر هو باطن، كما هو ظاهر هو خفي. مثلنا فإذا نقول كنت كنزا مخفيا، يعني في مكتبة الذات وفي مكتبة ظهور الذات للذات هو كنز مخفي. في هذه المكتبة هي مكتبة لا تنالها يد الإمكان، لا لنبي ولا لوصي ولا لمقرب ولا لملك. الكون أرجو توجه كائن لا عن حدث. الكون في مكتبة غيب الغيوب، بل الكون في مكتبة الأحدية وهو ظهور الذات للذات بما لها من الصفات. وكلنا هذا الكون، هذا الكون في مكتبة الأحدية قبل الصفات، أو في مكتبة الواحدية حين ظهور الصفات. هذا الكون كله هو كون، هو كون مخفي. وكلنا وإذا كان كونا مخفيا فكنت كنزا مخفيا، يعني كنت في هذا المرحلة كنز مخفي. ولما كنت في هذه المرحلة كنز مخفي، من أحب نفسه أحب ظهور كمالات نفسه، كما قالوا أحب ما هو من آثار صفاته، من آثار الصفات هي الأفعال. فكنت كنزا مخفيا، يعني كنت قبل الخلق كنزا مخفيا، لكن مو معنى كان الزمانية. كنت في مكتبة الذاتي كنزا مخفيا، وفي مكتبة ظهور الذات للذات التي ظهرت فيها جميع الصفات، جميع الكمالات الذاتية قبل أن تكون تكسرات صفاتية. ظهور الذات للذات مشاهدة جميع الكمالات قبل مرحلة الصفات. في هذه المكتبة كان ظهور للذات للذات، هذا الظهور، هذا الظهور يكون سببا للحركة الحبية كما قالوا، يكون سببا للحركة العشقية كما قالوا. وكل ذات وكل حقيقة وجودية تحب نفسها وتحب ظهور كمالاتها. ففي هذه المرحلة وهي حب ظهور الكمالات كان سببا لمن؟ لتكثر الصفات، المستتبع لتكثر الأسماء، لتكثر الأفعال. ومن وجه، يعني ومن وجه أدق، يرجع التكثر في الصفات إلى والأفعال والعينيات الخارجية إلى أي شيء؟ إلى العلم الذاتي، أي إلى علم ذاته تعالى بذاته وهو ظهوره لنفسه. لأن لماذا يرجع هكذا؟ لماذا يرجع إلى العلم الذاتي؟ قال لأن تعليل للرجوع، لأن علمه تعالى بذاته بذاته أوجب العلم بكمالات ذاته في مكتبة أحديته. مثلنا ثم العلم بكمالاته في مكتبة أحديته قبل مكتبة الواحدية، ثم المحبة الإلهية، يعني ثم يعني وهذا كان سببا علما لحب إظهار الحقائق، لحب إظهار الحقائق المعبر عنه عند العرفاء بالحركة الحبية أو العشقية. ثم المحبة الإلهية، إشارة إلى كنت تنزل مخفيا، اقتضت. ثم المحبة الإلهية وهي حب الذات للذات، وهي حب الذات للذات اقتضت ظهور الذات بكل ما بكل ظهور الذات بكل منها، بكل من هذه الحقائق على انفرادها. بل على انفرادها بكل منها، بكل من هذه الحقائق، بمن؟ على انفرادها. أرجو على انفرادها ما المراد؟ يعني على تحققها بنحو طولي، على انفرادها يعني على تحققها بنحو طولي، لأن الذات المقدسة لما ظهرت للذات، لأن الذات لما ظهرت للذات استوجبت أن يكون الظهور على طبق سلطان ذلك الاسم، مثلا على طبق سلطان ذلك الاسم، ففي مرتبة يكون أرض توجه. قلنا كما تقدم أنه لما كانت الصفات عين الذات، فإذا ظهرت صفة من الصفات في عين من الأعيان فبقية الصفات أيضا هناك متحققات، لأن الله سبحانه وتعالى بصير، وإذا ظهرت صفة من صفاته في شيء ظهرت بقية الحقائق. في الأقل موجود من عالم الإمكان من عالم الطبيعة، ولو كان ذرة اسم الخالق موجود، واسم المبدع موجود، واسم المصور موجود، واسم المحيي موجود، لأن في كل شيء حياة، وكل له كل شيء يسبح للحق سبحانه وتعالى، كل شيء عالم بمقدار سعته الوجودية، كل شيء عالم لأنه مظهر من مظاهر العلم الإلهي، مظهر من مظاهر القدرة الإلهية، مثلنا. فإذا في أقل موجودين ولو كان ذرة في عالم الطبيعة، الأسماء والصفات الإلهية كلها ظاهرة فيه، لكن لضعفه يكون اسم الخالق، اسم الموجود، اسم العلة أكثر ظاهر فيه من بقية الأسماء والصفات. لكن في مثل رسول الله صلى الله عليه وآله لسعة وجوده وعظم خلقه وإيجاده، اسم العالم اسم الحكيم، اسم المدبر، اسم الحي، وأمثال هذه الأسماء أكثر ظاهرة، مع ما أن جميع الأسماء فيه متحققة، لكن كل موجود قد تكون بعض الأسماء أكثر ظاهرة فيه بلحاظ إظهار الحقيقة الإلهية. فالوجودات العظيمة الذي يظهر فيها من الأسماء الإلهية كل الأسماء، لكن بعض الأسماء تكون أشد ظهورا من بعض الأسماء الأخرى. فهنا حينما يقول على انفراده، لا يريد أن يقول حضور صفة على انفرادها وحدها بدون بقية الصفات، يريد أن يقول على انفرادها يعني أن المخلوقات تابعة للأسماء الإلهية، والأسماء الإلهية لها ظهور وسلطان، فبعض الأسماء أكثر ظهورا، فكأنها تجعل بقية الأسماء تحت شعاعها وتحت قدرتها وهيمنتها. لله الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله سبحانه وتعالى ليس هو الواحد الآن، ليس هو القهار الآن، بلى، لكن هذا الاسم وهو ظهوره بنحو من الأنحاء الذي يجعل بقية الأسماء تحت شعائه، في عالمنا هذا الأسماء الأخرى أكثر ظهورا، خالقية ورازقية ومدبرية وأمثال هذه الأمور. في ذلك اليوم يكون الظهور أكثر فأكثر علما للواحدية والقهارية، وكذلك فإذا يقول على انفرادها، المراد من كونها على انفرادها شنو؟ يعني أن بعض الأسماء لشدة سلطانها وظهورها كانها هي التي تكون أكثر ظهورا من بقية الأسماء. بل بكل منها على انفرادها متعينة في حضرته العلمية. ثم الحين كل الأسماء على انفرادها كلها مجتمعة، لكن الظهور لأي سلطان كلها على انفرادها متعينة يعني متحققة في حضرته العلمية،
وانت حضرة علمية بلحاظ الأعيان الثابتة التي هي صور الحقائق في مرتبة العلم، وهو الفيض، وهو الفيض الأقدس. واضح مثلا؟ ثم العينية، ايه العينية؟ ايه العينية؟ وهي الأمور الخارجية، وهي الأعيان، وهي الأعيان الخارجية. فإذا وعليكم السلام، فإذا ظهور الذاتي بكل منها من الصفات على انفرادها، على انفراد الصفات بما لكل صفة من ظهور وسلطان أكثر من غيره متعينة تلك الأسماء في حضرته العلمية بأي لحاظ؟ بلحاظ الأعيان الثابتة التي هي صور الحقائق في مرتبة الذات الإلهية. واضح؟ قلنا لا ننسى غيب الغيوب، الأحدية قبل أي صفة، ثم الواحدية بما للواحدية من ظهور الأسماء والصفات الذي يستلزمه الأعيان الثابتة وهي صور الحقائق العلمية التي يكون هذا وهي الأعيان الثابتة منشأ علما للفيض المقدس وهو النفس الرحماني، والفيض المقدس وهو النفس الرحماني الذي هو الرحمة المطلقة الفعلية الإلهية يكون منشأ علما للتعينات والتكثرات والخلق والإيجاد على انفرادها متعينة كل الحقائق. أرجو التوجه، متعينة عند الحق سبحانه وتعالى، إما في حضرته في مرتبة الواحدية بما للحقائق من الصور العلمية وهي الأعيان الثابتة، متعينة في حضرته العلمية. ثم بعد مرتبة العلمية، المرتبة العلمية تكون منشأ علما للمرتبة العينية ثم العينية. وعليكم السلام. فحصل التكثر في هذه الصفات، فإذا تكثر الصفات صار ناشئا من علم الذات بالذات، صار ناشئا من علم الذات بالذات، وتكثرها صار سببا لتكثر الحقائق العلمية وهي الأعيان الثابتة، والحقائق العلمية وهي الحقائق الخارجية في حال من الإمكان. هنا نكتب بعض المقالب توضيحا للبحث. الحق تعالى في مقام الذات عالم بذاته وهو بسيط الحقيقة، وبسيط الحقيقة فيه كل الأشياء والكمالات، فإن جميع الكمالات حاضرة في مقام الذات. ومن ناحية الحب الذاتي المعبر عنه بالنبينا بالحركة الحبية أو بالعشق، ومن ناحية الحب الذاتي يراد ظهور الآثار. فإذا المنشأ للكثرات يرجع إلى ظهور الذات للذات وحب إظهار الكمالات وهي الحركة الحبية. ثم يقول وذلك التكثر باعتبار مراتبها أي الصفات مرجان الغيبية التي هي مفاتيح الغيب. إن مفاتيح الغيب إما أن إذا أردنا من المفاتيح جمع مفتاح، أي أنه لا يمكن للعارف أن يدخل لمعرفة الأسماء الإلهية، لمعرفة الحق سبحانه وتعالى إلا من طريق المفاتيح، إلا من طريق الصفات. أو نقول المراد من المفاتيح ليس المفاتيح بمعنى ما يفتح به الشيء، المفاتيح إشارة إلى مفاتيح وهي الخزائن، وهي الخزائن. فمفتح جمعه مفاتيح الخزائن، أي أنه لا يمكن أن يعرف الإنسان الخزائن الربوبية إلا من طريق معرفة هذه المعاني. علل به الفلاسفة تكثر العالم من أنه يرجع إلى تعدد الاعتبارات بلحاظ العقل الأول من جهة كونه وجود ومن جهة ما له من الماهية، ثم هكذا تأتي الأمور وتكون سببا للتكثر في العقل الثاني والعقل الثالث. فالعقل الأول خلق العقل الثاني وأوجد العقل الثاني وخلق الأخلاق، وهكذا العرفاء لا يوجهون تكثر العالم بمثل هذا التكثر، بل يقولون أولا تمشيا مع المشاهد مع الإنسان أن التكثر يرجع إلى تكثر الصفة، ثم يترقى المتكلم منه فيقول إن التكثر ناشئ من ظهور الذات للذات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.